من سيرة لسيرة. مساء الخير مستمعينا، مستمعي راديو سوريالي، بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. بحلقتنا لليوم يلي رح نطرح فيها موضوع يمكن كل السوريين اليوم عم يحكوا فيه، وهو موضوع التعفيش يلي بيعتبر من أسوأ انعكاسات الحرب بسوريا بكل الجوانب البشعة يلي بيحملها من استغلال واستباحة وحشية.
امتى بلش التعفيش ومين المسؤول عنه وكيف ممكن ينقضى عليه؟ هاي المواضيع يلي رح نركز عليها بحلقتنا لليوم.
بس بداية من نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
حاسس بتوتر ولا أمني مش مستعد، قلبي بيدق بسرعة دب دب، يا ترى دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيرك؟ سقف الانبهار فيها فرتك التيرنج، في كل خطوة بتموت حتة في قلبي، الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري، عايشين وبناوح في العصر الحجري. انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا سيا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا سيا وبيسكور.
خليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالأسبوع، إذا كان عندكم تجربة مع التعفيش احكوا لنا عنها، وبرأيكم كيف ممكن نخلص من ظاهرة التعفيش؟
جريت من الديناصور ورحت لابو الهول، خبطت عليه صحته من 7000 سنة نوم، حكيت له عن حالنا وأحوالنا واللي وصلنا له في زماننا وعن قد إيه إحنا تبادلنا وتهنى من عصر الصدمة. أبو الهول جات له جلطة وضغط وكوليسترول وشال الرعاش من الأوباش اللي خلوها ما تسواش، قلت له امسك نفسك أرجوك ما تسيبناش، آخر كلمة قالها لي بحسرة وتحفظ شديد، هجريت من هنا روح العب بعيد، ده أنا لولا دماغي اللي ساحت ومناخيري اللي راحت كنت سمعتك صوت جديد. أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور، أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور. في القنوات عشان اقتل الوقت والملل، نفس النفاق نفس الفساد نفس الغباء والهبل، على قفانا بياكلوا عيش واللي طبل يعيش، الاقرع بيقول نفس كلام ابو شعر كانيش، بيجيبوا اللي فيهم فينا بعد ما باعوا وعدينا، قال ايه بيقول علينا شباب ما عندوش انتماء، والموزع بيقول ماء ونفس الاسكتش بيتعد وفتناس بقت علاج مصر طلعت مظهرك لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور، أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور، أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور، أنا مش هستغرب لو شفت الديناصور أو بطريق عنا سيا وبيسكور، أنا مش هستغرب.
لكم مستمعينا، عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام، وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن التعفيش وآثاره وطرق علاجه كظاهرة فساد.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع فيه رأي أبو فاكر وأم جوزيف بظاهرة التعفيش.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن قصة مثل بين حانا ومانا ضاعت لحانا.
أما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن تجربة ميلغرام لطاعة السلطة الفاسدة.
أما بفقرة سوريين لبعض رح يخبرنا بسام اليوم عن بعض الهاشتاغات يلي تم إطلاقها مؤخرا لمحاربة التعفيش وعن مواقف السوريين الشرفاء من هاي الظاهرة.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الدكتور أكرم أبو عمر عن ظاهرة التعفيش وخطورته وأفضل الطرق لمعالجتها، ورح يحكي لنا كمان عن تجربته الشخصية بهالموضوع.
وهلأ خلونا نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
أم جوزيف، أم جوزيف، تعي شوفي شو جبت تعي.
خير يا طير، شو جبت لحتى معجوق هالعجقة؟
جبت مروحة.
إيه والله يسلم هالإيدين، شكلها ظريفة.
لكن بلا جربتها قبل ما أشريها، هواها بارد بيطير العقل.
منيح، بس ليش كبيت الكرتونة قبل ما تطلعها؟ بركي ما عجبتنا وبدنا نرجعها.
لك لا، هاي المروحة مو جديدة، بس شوفي شلون أختي الجديدة.
إيه والله فكرتها جديدة.
إيه الحمد لله، والله توفقت فيها.
إيه بس ما قلت لي من وين اشتريتها؟
من وين يعني؟ من سوق الحرمية.
نعم؟ عم بتقول من سوق الحرمية؟
ايه سوق الحرمية، وين المشكلة؟
يا حيف يا ابو فاكر، عم تشتري بضاعة معفشة؟
لا لا لا، شو معفشة؟ عم قلك سوق الحرمية مو من سوق التعفيش.
ايه وشو عرفك انه اللي باعك ياها مو سارقة من شي شقة هاجر او تهجروا صحابها؟ او شو عرفك انه اللي باعك ياها مو شارية من حدا معفشة او شارية من واحد وهالواحد شارية من حدا معفشة؟
ام جوزيف شبكي، يعني لازم جيب طابع عقاري بالمروحه لاعرف تاريخها وتاريخ كل واحد اشتراها وباعها.
هلا بالاحوال العاديه مالك مضطر تعمل هالتحريات، بس بالوضع يلي نحن فيه ضروري. يعني عن جد طلع هيك بهالمروحه وتخيلها معفشه، كيف رح يجي من قلبك تحطها ببيتك وفي حدا غيرك دفع دم قلبه على عفش بيته يلي تعفش وعم بينباع قطعه قطعه؟
والله الحق معك العمى، اذا بعرف انها معفشه بحياتي ما رح سامح حالي. إيه بس والله الزلمة اللي باعني إياها حلف لي إنه من بيته.
إيه وشو عرفك إنه سادي؟
عم أقلك حلف لي.
ضحكتني والله، على أساس كل مين بيحلف بيكون سادي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، شو أعمل أنا هلا؟
بهاي الظروف إذا بدك تشتري شي مستعمل بدك يا أما تشتري من حدا بتعرفه أو تشتري جديد وتريح راسك.
إيه بس والله ما معي اشتري جديدة، يعني بعدين ما عم بفهم ليش مصرة إنه معفشي، بركي ما أنا معفشي.
لا بس أنا بس عم ذكرك باحتمال وارد.
طيب يا ستي قنعتيني، رح أحمل هالمروحة وأرجع على سوق الحرمية ورجع للزلم اللي اشتريتها منه.
يعني ما رح تجيب غيرها؟
بلا، رح أمر على السمان وجيب من عنده كرتونة نقصقصها ونهوي فيها، ورح أسأل السمان عن تاريخ الكرتونة وأصله وفصله لأتأكد أنه سجلها نظيف. منيح هيك من جوزيف؟
جوز كلام.
سلطانة ونانا داخل بقصدر على البنك شكيت أنا طاقي ولفحة وفي مسدس خفتانا هددنا وقال حرامي أنا فكرتو بمزح معنا سطانا كل ما صاري هون حطوهن ولا دوق راسي خلصوني بسرعة وما تعدوهن طانو حسي وبشدو هسا بيجي الأمن هيك تهدي وكني هذا الفيلم اصحى هسم الحلم شو اللي شو هاي قصدي جد مش كذب هاي يسألو.
وضلكم عم تشاركونا مستمعينا آرائكم وتعليقاتكم من خلال إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالأسبوع، إذا كان عندكم تجربة مع التعفيش احكولنا عنها، وبرأيكم كيف ممكن نخلص من ظاهرة التعفيش؟ ومعنا أحد التعليقات على الفيسبوك. صديقنا حسان عم بيقول: تعفشت الضيعة على أيدي أبناء الضيعة يلي على أساس إجوا يحرروا الضيعة من النظام، وأثناء سيطرة النظام على الضيعة كانوا العساكر يعفشوا بيوت الناس يلي طلعت برا الضيعة على أساس إنهم إرهابيين. شكرا يا حسان على مشاركتك.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة. وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن ظاهرة التعفيش كوحدة من أسوأ الظواهر يلي عم يعانوا منها السوريين نتيجة الحرب، والسؤال المهم يا عزة انه مين اول مين بدأ بتعفيش البلد؟
هلا اذا عن جد بدك نحكي بالموضوع فرح نرجع سنين لورا لايام السبعينات، يعني هما بالتحديد لسنة 76 يلي هي سنة دخول الجيش السوري على لبنان بحجة طبعا انهاء الحرب الاهلية. وقتها تم تعفيش عدد كتير كبير من البيوت اللبنانية اللي هاجروا من البلد أو حتى اللي لساتهم ساكنين ببيوتهم.
يعني قصدك تقول إنه كان يتعفش البيت وتنسرق أغراضه وأهله فيه؟
صحيح، للأسف هذا اللي كان عم يصير بلبنان، واللبنانيين اللي عاصروا هديك الأحداث ما استغربوا اللي شافوه بسوريا أبدا من سرقة وتعفيش ونهب.
هلأ بصراحة ما كتير عندي معلومات عن التعفيش خلال الوجود السوري بلبنان، بس يلي بعرفه إنه بالثمانينات أيام أحداث حما تعفشت بيوت ومحلات كتيرة، وبهذاك الوقت قيمة النهب ما تقدرت، لأنه بعد المزرة يلي صارت عفوا كان شبه مستحيل أنه حدا يفتح هالملف ويحكي فيه أو على الأقل يفكر بإحصاء المسروقات أو قيمتها. بس يلي بتذكره أنه أهل حما والمناطق الوسطى والشمالية اللي شهدت الأحداث أنه بيوتهم ومحلاتهم استباح الجيش وسرق وعفش كل شي فيها.
بس يمكن همام لأنه ما كان في لا إعلام ولا سوشيال ميديا تخبى هذا الشي، بس مع كتير ملفات تانية تخبت عن أحداث حما مو بس لحاله. بس اليوم مع انفتاح الإعلام ما عاد في شي مخبى، ولنكون واقعيين أكتر ما عاد استحوا أصلاً ليخبوا. يعني التعفيش اليوم على عينك يا تاجر مثل ما بيقولوا، والسيارات بتفوت علناً هيك على المدينة المنكوبة والمهجر أهاليها وبتطالع منها الخفيف والتقيل على عين الكل.
ومو بس هيك، صار في أسواق اسمها أسواق التعفيش، وهي طبعاً بمناطق سيطرة النظام بيجيبوا عليها كل الأغراض يلي تعفشت وبيبيعوها بأسعار أرخص بكتير من سعرها بالأسواق المستعملة، وهذا يلي بيخلي الناس تشتري. إنه البراد يلي بينباع بسوق التعفيش بمئة ألف مثلا بيكون حقه جديد حوالي 800 ألف، ومستعمل حوالي بين 400 إلى 300 ألف. فمع الوضع الاقتصادي السيء الناس عم تشوف أسواق التعفيش فرصة ليشتروا بأسعار رخيصة ما بيقدروا يشتروا فيها من مكان تاني.
وبالحقيقة مستمعينا، أتباع النظام من جيش ووحدات شعبية مو بس هن اللي عفشوا، ظاهرة التعفيش كمان شفناها عن داعش وبعض فصائل المعارضة. يعني لما دخل تنظيم داعش على مناطق بالرقة ودير الزور سرق ونهب واغتصب استباح البشر والحجر، يعني وبطريقه عفش البيوت أو حتى أخذوا بيوت بعفشة وتقاسموها بيناتهم وسكنوها.
حتى بعض فصائل المعارضة لجأت للتعفيش مثل الجيش الحر لما دخل لمدينة عفرين وبدعم ومساندة من تركيا، وقت انتشرت صور كتيرة عن تعفيش للبيوت، والصور نشروها أشخاص وحملات وقفوا ضدها الظاهرة ورفضوها من الجيش الحر.
يعني النظام من جهة وداعش من جهة وفصائل المعارضة من جهة، مو رايحة غير على المدنيين يلي هن عن جد دائما أكبر خاسر بهالمعادلة.
يعني بين هدول وهدول راحوا المدنيين بين الرجلين، وعلى قولة المثل بين حانة ومانة راحت لحانة.
وانت قلتها، لكن خلينا نروح فورا لعند رئيفة لنعرف شو قصة هالمثل.
المنقوش معي أنا رئيفة. مرحبا. مواقف كتير منمر فيها بحياتنا اليومية منعبر عنها بالأمثال، ومن هاي الأمثال المثل يلي بيقول بين حانة ومانا ضاعت لحانة، وبينقال وقت الواحد بيسعى ليرضي يلي حواليه وينسى حاله وبيكتشف بالأخير إنه هو يلي كان خسران. فيا ترى مين هدول حانة ومانا، ومن وين إجت قصة هالمثل؟ بيقولوا إنه من زمان كان في رجال عنده لحية طويلة، هاللحية فيها شعر أسود وشعر أبيض. بيوم من الأيام اتزوج مانا، هي ست عمرها حوالي 50 سنة والشيب معبي راسها، وبعدها تزوج مرة تانية من صبية اسمها مانا. مانا هالصبية العشرينية كان شعرها أسود مثل سواد الليل. وطبعاً مثل كل الضراير ما كانوا حانا ومانا متفقين وكانوا مختلفين حتى على لحية زوجهم. مانا بدها ياها بيضة لحتى ما يبين أصغر منها، وحانا بدها ياها سودة حتى ما يبين أكبر منها. وكان هالرجال يقضي ليلة عند حانا وليلة عند مانا، وكل ما راح عند حانا الصبية تقعد تنقيله من لحيته الشعر الأبيض وتقله لازم ما يبين الشعر الأبيض بلحيته لحتى يبين شاب صغير. بس لما كان يروح عند مانا الزوجة الخمسينية كانت تقعد وتنقيله الشعر الأسود وتترك الشعر الأبيض بحجة إنه لازم يبين عليه الوقار والاحترام، وهالشي بيبين بالشعر الشايب واللحية البيضة. وظل الزوج على هي الحالة مدة من الزمن، حانا تنتف من لحيته الشعر الأبيض ومانا تنتف من لحيته الشعر الأسود. وبيوم من الأيام اطلع بشكله على المراية فشاف منظر بيخوف، لحية منتفة نصة فاضي، فعصب عليهن ومسك لحيته وقال مقولته الشهيرة: بين حانا ومانا ضاعت لحانا.
تنتين اسم الله ويخزي العين، كل الناس بقلب ولش انت بقلبين، يا جوزة تنتين
يا جوزة تنتين اسم الله ويخزي العين، كل الناس بقلب ولش انت بقلبين، يا جوزة تنتين.
انتو معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. سؤال حلقتنا لهالأسبوع: إذا كان عندكم تجربة مع التعفيش حكولنا عنا، وبرأيكم كيف ممكن نخلص من ظاهرة التعفيش؟ ناطرين مشاركاتكم وتواصلكم معنا مستمعينا من خلال رقمنا على الواتساب 00962 779 8512 10. وكمان أكيد ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. طارق المصطفى عم بيقول: البي كي كي سرقوا بيوت وأراضي الشمال السوري مع النفط والمحاصيل. شكرا يا طارق على مشاركتك.
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام. بحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن ظاهرة التعفيش كواحدة من أكثر الظواهر المقلقة للسوريين، واللي عم فكر فيه هلأ همام إنه كيف هاي الظاهرة هيك تبررت وتوسعت. يعني بالنسبة للي عم يشتري معفش رغم إنه بيعرف إنه هالغرض معفش ومسروق ومنهوب من أصحابه يلي حاطين عليه دم قلبهم، بس رغم هيك إنه بيبرر لحاله إنه ما معه يشتري نفس الغرض بس بغالي فبيشتريه برخيص. وأكيد هذا المبرر ما له لا أخلاقي ولا إنساني، بس من جهة تانية الثانية يك اللي عم يسرق ويبيع، معقول ما في أي شيء جواته هيك يصحى فجأة ويقله أنه مو من حقك تعمل هيك؟
ببساطة يا عزة، اللي روجوا لهالموضوع وشرعوا له زرعوا له براسه الجواب قبل ما يصحي أي شيء.
يعني شو هذا الجواب اللي ممكن يرجع ينيم الضمير إذا لو فرضنا وصحي؟
بالنسبة للنظام حط براس أتباعه من عساكر وميليشيات وغيرها أنه كل شيء بيلاقوه بالمدينة يلي دخلوها من حقهم، لأنهم هنن يلي حرروها بحسب وصفه، ومن الطبيعة تكون هاي الشغلات مكافأة إلهم من بعد المعارك اللي خاضوها.
أيوه، هيك كمان بيكون خلص من مسؤولية الرواتب اللي متراكمة عليه.
بالضبط. أما بالنسبة لداعش وبعض الفصائل فبرروها بأنها غنائم حرب.
أي بس أنا بعرف أنه غنائم الحرب هي اللي بتنترك بأرض المعركة، مو الفوتة على البيوت ونهبة.
هلا هنن بقى بيفسروا مثل ما بدهم، المهم بالنتيجة أنه يسوقوا هاي الأعمال الإجرامية.
طيب وكيف بيتم التعفيش؟ يعني كل واحد بيحمل هيك الغرض اللي بيعجبه وبيمشي، ولا بيكون شيء منظم؟
آها، للأسف يا عزة العملية منظمة وإلها ناسها، واللي بيصير إنه بعد ما يدخل النظام على منطقة ويهجر ناسها بتتسكر المنطقة وما بيضل فيها غير عناصر تابعة للنظام، فبيجي واحد من التجار المعروفين صاروا بهذا المجال وبيتفق مع الضابط المسؤول عن المنطقة على تعفيش المنطقة كلها مقابل مبلغ مقطوع.
هلا عن جد عم تحكي؟ يعني إنه بيتعهد الموضوع تعهد؟
اي نعم، صار عنا بسوريا متعهدين تعفيش، بعدين بفوت التاجر او المتعهد على اولتك بالسيارات وبيطالع كل شي بالمنطقة، وهون بيجي دور العساكر يلي بيلموا هالعفش وبيبيعوله يا بمبلغ رخيص كتير.
يعني هو بيدفع مرة للضابط ليسمح له يفوت ويعفش، ومرة للعساكر يلي بيلموا له العفش وبيجيبوا له يا.
تماما، عملية منظمة ومخططة والجماعة صاروا خبرة فيها.
بس يمكن بمناطق داعش والمعارضة الموضوع اقل تنظيمه؟
مو كتير، بمناطق داعش مثلا كانوا العناصر يعفشوا كل شيء ويسلموه للأمير، والأمير بيوزع الأغراض المعفشة على العناصر وبيبيع الباقي منها كمان لتجار صاروا معروفين بالنسبة إله بهذا المجال.
طيب والفصائل المعارضة؟
هلأ للأمانة عزة فصائل المعارضة هي أقل الجهات تعفيشا، ما عدا تعفيش عفرين يلي صار من كم شهر بعد دخول الجيش الحر مدعوم بالقوات التركية، وما كان الموضوع كثير منظم، اللي عفش أغراض يا أما أخذها لإله أو باعها بمعرفته.
أي بس حتى لو هيك، يعني بالنهاية همام كله نهب وانتهاك واستباحة، ما في لا قانون ولا شرع بيقبل فيه.
بس أنا عن جد يلي بيستغربوا بحز بنفسي بنفس الوقت أنه شو كمية هالشر يلي طلعت عن بعض السوريين، أنه معقول هدول الناس كنا عايشين معهم وعم نتشارك المدن والأسواق والشوارع والمدارس وكل شيء، وين كان مخبى كل هالشر؟
هلأ بحسب تجربة ميليجرام المشهورة أنه هن ممكن ما يكونوا بيعرفوا أنه عندهم كمية هالشر كلها، بس طاعة السلطة الفاسدة ممكن تخلي الإنسان يطالع كل هالشر.
هلا انت شكلك قلتي تجربة مشهورة وانا ما بعرفها، يمكن لانه ما بقرا علم نفس.
ايوه معناها اجت الفقرة بوقتها، خلينا نروح لعند سما ونسمع شد حيلك لنعرف اكثر عن هي التجربة المشهورة، تجربة ميليجرام يلي بتكشف نسبة الناس يلي بيطيعوا السلطة الفاسدة.
دعم نفسي بشد حيلك معي انا سما.
مرحبا. كتير عم نسأل حالنا هالسؤال، إنه معقول هدول الناس يلي عم يأذونا هالأذى كنا عايشين معهم بنفس البلد ويمكن بنفس الشارع؟ وين كانوا مخبيين كل هالشر؟ معقول هنن من الأساس ناس سيئين بس ما كنا حاسين عليهم؟ ولا هنن مو سيئين وبس عم بينفذوا أوامر؟ بالحقيقة جواب السؤال باختصار إنه مو بالضرورة كانوا ناس سيئين ومجرمين، وممكن كتير يكونوا بس عم ينفذوا أوامر السلطة الفاسدة. رح تقولوا إنه طيب ليش ليطيعوا السلطة الفاسدة؟ للجواب على هذا السؤال عمل ستانلي ميلجرام وهو طبيب نفسي بجامعة بيل الأمريكية تجربة ليقيس فيها طاعة السلطة، والتجربة معروفة بعلم النفس الاجتماعي باختبار ميلجرام، والهدف منه معرفة مدى استعداد الأشخاص لتنفيذ أوامر هنن مالهن مؤمنين فيها أو بتتناقض مع مبادئهن. جمع ميلجرام مجموعة من المشاركين وخبرهن أنه اللي رح يعملوه بيتعلق بدراسة عن الذاكرة والتعليم، وأنه رح يكون دور المشترك معلم أو متعلم حسب القرعة. طبعاً هذا الحكي ما كان صحيح، لأنه الدراسة عن اختبار طاعة السلطة ومو عن الذاكرة والتعلم، والقرعة يلي انعملت كانت قرعة وهمية انعطى بموجبة دور المعلم لكل واحد من المشاركين، أما المتعلمين فكانوا عبارة عن ممثلين مطلوب منهم أنه يعملوا دور معين. بيقعدوا المعلم والمتعلم بغرفتين جنب بعض، بيقدروا يسمعوا بعض بس ما بيقدروا يشوفوا بعض. في مشرف بيطلب من المعلم يلي هو واحد من المشاركين يسأل المتعلم سؤال وبيعطيه مجموعة اختيارات. إذا جاوب المتعلم جواب غلط فلازم المعلم يضغط على زر بيوجه صعقة كهربائية للمتعلم، وبتزيد شدة الصعقة الكهربائية مع زيادة الإجابات الخطأ. المشاركين كانوا مفكرين انهم عم يواجهوا صعقات كهربائية حقيقية، بس بالحقيقة الصرخات اللي كانوا عم يسمعوها كانت عم تطلع من خلال جهاز. وبعدها بيضرب المتعلم على الحيط ضربات مشان يوهم المشارك انه متوجع وعم يترجاه يوقف. كتير من المشاركين طلبوا توقف التجربة اولا، بس تم تشجيعهم على المتابعة من خلال عبارات كانت عم تتوجه لهم وتقول: الرجاء الاستمرار في التجربة، التجربة تتطلب منك أن تستمر، من الضروري أن تستمر، وبالأخير لا يوجد أمامك خيار آخر، يجب أن تستمر. وهون إذا المعلم لساته مصر أنه يوقف التجربة بعد هاي الأوامر الأربعة بتتوقف التجربة. قديش بتتخيلوا عدد المشاركين يلي طلبوا تتوقف التجربة؟ وهنن بالمناسبة ناس طبيعيين، مو مجرمين ولا متوحشين. بس 14 مشارك من أصل 40 وقفوا التجربة قبل توجيه صدمة 450 فولت، وما في أي مشارك أصر أنه التجربة توقف قبل ما توصل الصدمات ل 300 فولت، يعني 65% كانوا مستعدين يكملوا التجربة وبزيادة صعقات الكهرباء يلي ممكن تقتل المتعلم. هي النتيجة المفاجئة كشفت عن سهولة انقياد الإنسان لفعل الشر إذا طلب منه صاحب القوة والسلطة هالشي. وبالرجعة لحديثنا، كيف ممكن نفهم على أساس هالتجربة الشر يلي شفناه وعم نشوفه عند ناس ما كنا متوقعينهن هيك؟ باختصار، طاعة السلطة الفاسدة.
دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما.
شايف لي هالحالي بتطمن ولا انا حاسسها لحالي والنار بتغلى؟ كيف شايف لي هالحالي بتطمن ولا انا حاسسها لحالي والنار بتغلى؟ كيف عم يطلع نهارا؟ كيف عم تجري انهارا؟ كيف عم يطلع نهارا؟ كيف عم تجري انهارا؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ كيف شايف لي هالحالي بتطمن ولا
ولعت
انا حاسسها لحالي والنار بتهلا؟ كيف شايف لي هالحالي بتطمن ولا
ولعت
انا حاسسها لحالي والنار بتهلا؟ كيف عم يطلع نهارا؟ شو الخسارة بالقصة كلها؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ يا ما قالوا رح تزبط بسنة الألفين والإنسانية عم تهبط من عارف لوين؟
يا ما
قالوا رح تزبط بسنة الألفين والإنسانية عم تهبط من عارف لوين؟ يمكن مركبنا رح تربط وتملي جسرين،
يمكن
مركبنا رح تربط وتملي جسرين، أو إنه الدنيا خلقاني لفيها بيسألنا كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ شو المربح شو الخسارة للقصة كلها؟
خليكم تواصلوا معنا مستمعينا من خلال إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالأسبوع: إذا كان عندكم تجربة مع التعفيش احكوا لنا عنها، وبرأيكم كيف ممكن نخلص من ظاهرة التعفيش؟ حسام عم بيقول: تحت اسم التعفيش بيتم سرقة أملاك وأموال الناس يلي طلعوا كلهم برا البلد.
شو المربح شو للصارة بالقصة كلها، وإذا ما زبطت هالمرة ما منجدد الخيام. مش عيشي وحياة الله لأنه حرام، وإذا ما زبطت هالمرة ما منجدد الخيام. مش عيشي وحياة الله لأنه حرام، نرضى بهالعيش المرة وبيجي أحكام. نرضى بهالعيش المرة وبيجي أحكام، ومشاكلنا اللي بالسرة من راح يحلنا. كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ كيف شايف لي هالحالي بتطمن ولا؟ أنا حاسسها لحالي وناري بتهلى. كيف شايف لي هالحالي بتطمن ولا؟ أنا حاسسها لحالي وناري بتهلى. كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ كيف عم يطلع نهارك؟ كيف عم تجري أنهارك؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن التعفيش كظاهرة أفرزتها الحرب بسوريا، وحكينا من قبل عن دوافعها وعن مين يلي استفاد منها وكيف بتتم. وطبعا الوضع مأساوي وما عاد في أي حرمة أو احترام لأي شيء، بس هلأ لازم نفكر شو الحل.
الحل واضح، بتطبيق القانون فورا.
أنو قانون لك عزة؟ خليني ساكت هلا.
لك همام، التعفيش عنا ممنوع بسوريا على أساس بموجب القانون السوري مادة 637 يلي بتقول: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب سرقة في حال العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى، وكل من اشترك مع الآخرين في شن غارة على أموال لا تخصه في نهبها أو إتلافها. بس طبعا للأسف بما أنه البلد فيها كم هائل من الفساد، فالقوانين فيها على ورق، فما حدا رح يهتم بتطبيق هذا القانون بالذات.
قصدك يعني ما حدا رح يهتم متسلمين السلطة وأتباعهم؟
مزبوط، بدليل أنه عضو مجلس الشعب مهند قوترش وقت طرح من مدة موضوع التعفيش بمجلس الشعب ما حدا رد عليه ولا حدا علق، لا الأعضاء ولا حتى رئيس المجلس، بدليل أنه الموضوع ما بيهم حدا.
ايه بس ترى ليكي، ها شكلهم الروس بهمهم، لأنه من فترة عاقبوا عساكر من جيش النظام وخلوهم ينبطحوا على الأرض وبهدلوهم بسبب أنه مسكوهم عم يعفشوا بمنطقة ببيلة.
ايه لا تخاف، لأنه منطقتهم مو أكتر.
طيب عزهو الحل يعني؟
أنا برأيي الحل بيطلع من عنا نحنا.
قصدك يعني نقاطع البضائع المعفشة؟
هلأ نحنا مقاطعين، بس لازم كل الناس تقاطع البضاعة المعفشة ويتذكروا لما يشتروا غرض معفش قديش بيتعبوا لما يجيبوا غراض لبيتهم، وقديش مؤذي وبيقهر إنه حدا يجي يستغل المصيبة اللي صارت ببيتك ويشتري غرضك بأقل من ربع سعره.
وكمان الحملات المجتمعية كتير بتساعد، فمثلا عم نسمع كتير مؤخرا عن الحملات يلي عم بتصير بالسويدة لمقاطعة البضائع يلي عفشها النظام من درعا وعم تنباع بالسويدة. هذا النوع من الحملات بيوعي مدى الخطورة على الظاهرة.
طيب همام، لكن خلينا نروح لعند بسام لنسمع شو حيحكي لنا عن أهم الهاشتاجات والحملات يلي طلعت ضد التعفيش بالسوريين لبعض.
لكن مباشرة لعند السوريين لبعض ولعند زميلنا بسام داود.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. مع عمليات القصف والنزوح والتهجير يلي بلشت قبل 7 سنين ولساتها للأسف مستمرة ليومنا هاد، انتشرت ظاهرة التعفيش
وبتنشط هالظاهرة مع تهجير كل منطقة كعملية نهب منظمة للمناطق اللي عم يتم إخلاءها من سكانها. ولفترة طويلة وقفوا السوريين تجاه الظاهرة عاجزين لا حول ولا قوة. وما كان الموضوع يتجاوز شوية بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي بتندد بظاهرة التعفيش والناس المستفيدين منها، وببعض الحالات تطورت لحملات إلكترونية أو حملات على الأرض الهدف منها الحد من الظاهرة وتذكير الناس بأخلاقهم، مثل الحملة اللي طلعوا فيها شباب بمدينة عفرين وقت دخل الجيش الحر وصار في عمليات تعفيش، فطلعوا الشباب بحملة بخ على الحيطان بالمدينة لتذكير الناس بمبادئ الثورة وأخلاقها مشان يردعوهم عن السرقة والتعفيش. ومن العبارات اللي انبخت على الحيطان واللي انتشرت كهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي هي: الثورة أماني، الثورة أخلاق، الثورة مبادئ، دخيلك لا تسرق، أموال مدنيين لا تسرق يا حر. ومؤخرا كمان ومع تهجير أهالي قرى ومدن درعا وتعفيش المدينة باتجاه مدينة السويدة، كان في كتير من المدنيين الشرفاء السوريين اللي خافوا على مال السوريين وما هان عليهم فيه، رفضوا تعفيش مال أهلهم وأخواتهم وجيرانهم وأطلقوا حملة واسعة لفضح كل مين بتاجر بجرح أهل درعا. هالحملة هي رفعت مجموعة من الشعارات القوية والمؤثرة مثل: دم قلبه فيها، دم ولاده عليها، إلك قلب تغطي ابنك فيها. دم قلبه فيها، دم ولاده عليا، إلك قلب تحط أكلاتك فيها. دم قلبه فيها، دم ولاده عليا، إلك قلب تغسل ولولادك فيها. هالشعارات انتشرت مرتبطة بمجموعة هاشتاغات منها: لا للتعفيش، لا تكون شريك وتشتري مسروق، ما رح اشتري صاحب وعم يبكي عليه، ما منشتري مسروق. وتحت هاي الشعارات انتشرت صور كتيرة لناس عفشوا أغراض مسروقة وتجار تاجروا فيها وانفضحوا على مواقع التواصل الاجتماعي بهاي الصور، وهيك علوا السوريين صوتهم برفضهم للسرقة والفساد وبإعلان موقفهم بأنهم سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
لما بعبس من الليل بيعلى صوتي، لما بصلي من الخوف للبرود، لما بقلبي بحمل هم
التحفيش هو مصطلح بسوريا طلع بسنة 2011 ومعناته سرقة ممتلكات الناس المهجرين من بعض المناطق.
وما اقتصر التعفيش بس على قوات النظام، وإنما داعش كمان وأفراد من الجيش الحر.
والمسؤول بالدرجة الأولى عن هي الظاهرة هو النظام بسبب تغييبه للقانون والتعامل معه على أنه حبر على ورق، وعدم تطبيق هذا القانون وإدانة المجرمين مثل المادة 637 يلي بتجرم المعفش.
مشان هيك ظهرت عدة حملات مدنية شارك فيها عدد كتير كبير من الناس من خلال نشر صور توعوية وعبارات تحفيزية على محاربة البضائع المعفشة.
وضيفنا لليوم هو واحد من هدول الناس يلي قرر أنه يتعامل مع موضوع التعفيش بطريقة تانية. ضيفنا لليوم الدكتور أكرم أبو عمر، رح يحكي لنا عن كيفية التعامل مع ظاهرة التعفيش وشو رأيه بهي الظاهرة.
يسعد أوقاتكم مستمعينا. ضيفنا للمفترض يكون معنا لليوم الدكتور أكرم أبو عمر، اعتذر لظروف صحية طارئة عن التواجد معنا بهذا اللقاء، ولكن طرحنا عليه مجموعة أسئلة بتتعلق بموضوع حلقتنا وبمبادرة الدكتور أكرم، وهو جاوبنا عنها بشكل خطي مكتوب، وبتسمعوا إجاباته من خلال هالتقرير. معي أنا أماني. بلش الدكتور أكرم حديثه عن التعفيش بأنه هو ظاهرة ما كانت رح تصير ولا بتصير لو ما لقت شرعنة إلها بفتوى واجتهاد من اللي إلهم مصلحة بأنه هاي الظاهرة تستمر وتتأصل بنفوس الناس ضعيفين النفوس والمجرمين. في مستفيدين أدرجوها تحت مسمى الغنائم بمحاولة لشرعنة هذا الفعل والعمل الإجرامي، وفي اللي أدرجها تحت مسمى مكاسب الحرب. وبالحالتين أكيد ظاهرة التعفيش هي ظاهرة مقيتة ومرفوضة عند الشعب السوري، لأن دخيلة على أخلاقيات المجتمع اللي تغنى دائما بإغاثة الملهوف وتقديم العون والمساعدة لكل الأشقاء اللي نزحوا له نتيجة الحروب. وبحسب الدكتور أكرم فظاهرة التعفيش للأسف عم تصير تحت فعل السلاح وتحت ضو نهار، وهو بيشوف إنها ظاهرة مؤقتة رح تزول لأنها مالة من أخلاقيات وأدبيات الشعب السوري، ولكن لو استمرت فهي كفيلة بهدم المجتمع وضعضعة أركانه نتيجة انعدام الثقة بين أفراد المجتمع السوري. وبيشوف الدكتور أكرم إنه المسؤول عن ظاهرة التعفيش هو غياب القانون والفقر وانتشار السلاح ونية المتحاربين بكسب الغنائم، بالإضافة طبعا لتهاون السلطات المحلية. لما سألنا الدكتور أكرم كيف ممكن نحارب ظاهرة التعفيش ونتخلص منها، حكالنا عن الإجراءات اللي تم اتخاذها بمدينة السويدة بمحاربة التعفيش. الإجراءات هي تمثلت بحملات تحت شعارات مختلفة مثل لا تعفش شايفينك، ما رح اشتريه وغيره. وفي مجموعة من المحاميين قدموا بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هاي الظاهرة ومكافحتها. وبرأي الدكتور أكرم نشر الوعي بين الناس بمقاطعة الناس المستفيدين من التعفيش ومحاربتهم ونبذهم اجتماعيا ودينيا هو الكفيل بالحد من هاي الظاهرة، وخاصة مع انعدام الرقابة السلطوية على المعفشين. الدكتور أكرم مستمعينا قرر يحارب ظاهرة التعفيش بطريقته، وكانت هالطريقة بأنه اشترى معدات طبية وأودعها عنده أمانة ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بانتظار صاحب هي الأمانة ليجي ياخذ أمانته بدون أي مقابل مادي. وهون في سؤال راودنا، إنه ممكن البعض يشوف الشيء اللي عمله الدكتور أكرم هو تشجيع للتعفيش، لأنه هو بالنهاية اشترى هي القطعة ودفع حقها للأشخاص المستفيدين من التعفيش. ولما طرحنا هالسؤال على الدكتور أكرم قال إنه رغم إنه في ناس ممكن يشوفوا هذا الشيء تشجيع للتعفيش، كمان في ناس ممكن يشوفوه أسلوب للمحافظة على الأشياء اللي إلها قيمة واللي بتحمل رمزية وأخلاقية. واللي دفع الدكتور أكرم ليعمل هذا الشيء ولحتى يحارب الظاهرة بطريقته إنه هو ممكن يتقبل خسارة أي مبلغ مالي زهيد مقابل إنه يرجع جهاز ممكن يكلف ملايين ويوفر على الطبيب إنه يشتري جهاز جديد بدل جهازه القديم اللي تم تعفيشه. بجواب الدكتور أكرم عن هذا السؤال شرح لنا عن الفرق بين الإنسان اللي بيعرف قيمة الشيء اللي بإيده والشخص اللي ما بيعرف قيمة الشيء اللي بإيده، وهو قال إنه هو لأنه بيعرف قديش هي الأجهزة الطبية والمعدات ضرورية للدكتور اللي فقده واللي هو زميله للدكتور أكرم، ولأنه الشخص المعفش ما بيعرف قيمتها، مشان هيك أثر الدكتور أكرم إنه يشتريها ويحتفظ فيها ليرجع على أصحابه بيوم من الأيام، ويقدر يرجع الأمل ويرجع الفرحة ويرجع البسمة لشخص هو زميله بالمهنة. وأضاف الدكتور أكرم تعليق إنه لو المعفش بيعرف القيمة الأخلاقية للمعدات والأثاث الطبي ما كان تجرأ على سرقتها، لأنه هي الأدوات ملك للمريض والمجتمع وما لا ملك للطبيب وبس. ومن جهة تانية، وبما إنه اللي اشتراه الدكتور أكرم وخباه لزميله جاي من درعا، فذكر الدكتور أكرم وقال إنه هو مهما عمل ما رح يوفي أصدقائه من أهالي درعا وقت شركاتهم الطبية واللي مقر دمشق من 18 سنة أسست له مخبره بالتقسيط المريح، وحتى هذا الوقت هنن بيتعاونوا معه بتأمين مواده المخبرية وتجهيزاتها وصيانتها. وحسب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال صفحة الدكتور أكرم، إنه الدكتور أكرم اشترى فرن باستور من المعفشين، وأعلن من خلال صفحته إنه الفرن موجود عنده، وطلب من الطبيب صاحب الفرن إنه يتوجه لعنده ويستعيد فرنه بدون أي مقابل مادي. خطر ببالنا نسأل الدكتور أكرم سؤال، إنه ليش هو اشترى هالفرن بالذات وكيف صار الموضوع؟ حكانا الدكتور أكرم اللي صار بإنه في شخص خبره إنه شاف تجهيزات طبية عم تنباع بالشارع، فالدكتور أكرم وبدافع الحس المهني اتألم لهذا الشيء، اتألم للواقع المزري اللي وصل له البلد، فطلب من الشخص إنه يشتريها إله وأعلن عنها فورا مشان يرجعها لأصحابه. وبالمناسبة في أكثر من طبيب من محافظة درعا تواصلوا مع الدكتور أكرم مشان الجهاز اللي اشتراه الدكتور أكرم واللي نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو فرن باستور بشكل أساسي، وكمان أجهزة تانية موجودة عند الدكتور أكرم. بالنهاية تشكرنا الدكتور أكرم وسألناه عن آخر رسالة حابب يحكيها ويوجهها للسوريين اللي عم يعفشوا واللي عم يشتروا الأثاث المعفش، وجواب الدكتور أكرم كان إنه بقول اللي عم يعملوا هالأفعال المشينة إنه سوريا رح ترجع وتوقف من جديد، ورح يضل الشيء الوحيد اللي لا يمكن ينمحى من الذاكرة هو العار اللي رح يلاحقهم على عملتهم من جيل لجيل. وختم عبارته هي بعبارة صغيرة قال فيها تحابوا ترتقوا. وآخر شيء توجه الدكتور أكرم بالشكر لفريق راديو سوريالي ولفريق برنامج من سيرة لسيرة لاستضافته، وتمنى أنه توصل رسالته للجميع يمكن تساهم وتحد من هاي الظاهرة المقيتة والمسيئة بحق الفرد والمجتمع واللي هي ظاهرة التعفيش. نحن بدورنا منتشكر الدكتور أكرم ومنتمنى له السلامة، ومنتمنى كمان إنه كل واحد فينا كسوريين يعمل اللي بيقدر عليه ويعمل جهده لحتى يحارب كل ظاهرة ممكن تأذي أي سوري ومنها ظاهرة التعفيش.
فيما فيه.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو السوريالي، ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه. وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على السوريالي يا عزه.
على السوريالي يا مستمعينا ويا همام، ومثل ما تعودنا في فتره الحكايه كل يوم تنين الساعه 8 عبر راديو سوريالي،
وخلال هالفتره بتسمعوا عده برامج مثل حكوات السوريالي وجدايل وجوز كلام وخليني خبرك.
كل برنامج من هدول له فريقه، بس فتره الحكايه بشكل عام من اعداد وتنسيق زميلنا بسام.
اسمعوا فترة الحكاية كل يوم تنين المساء أو اسمعوها من خلال أرشيفنا على الساوند كلاود أو أرشيفنا على سوريالي دوت نت.
وهلأ طالعين فاصل صغير وراجعين.
لهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم. بنتمنى للأسبوع الجاي تضلوا بخير وتنطرونا بحلقة جديدة.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج، وبدي أشكر أكيد تيسير على الهندسة الصوتية، وغالي على متابعة التعليقات. وهلأ رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا همام.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.